هذا هو الدرس السادس والثلاثون بعد المئة من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الثامنة والثلاثين بعد المئة من سورة الأعراف، وتنتهي بنهاية الآية السابعة والأربعين بعد المئة من السورة نفسها. وما زال الحديث مع موسى عليه السلام، وما أعظم ما لاقاه موسى عليه السلام من عنف ومن إيذاء ومن اضطهاد. لقد كانت رسالة موسى عليه السلام كما ذكرت لكم من قبل كانت ذات شقين، شقها الأول مع فرعون وملئه، وشقها الثاني مع بني إسرائيل. مع فرعون ومع بني إسرائيل، مع الصديق ومع العدو. كان فرعون عدوا لموسى وعدوا لبني إسرائيل، وجاهده موسى عليه السلام وناقشه موسى عليه السلام ودعاه موسى، حتى إذا ما تحرر بنو إسرائيل من أجل فرعون وعبروا البحر مشرقين إلى سيناء، هناك في سيناء ابتدأ موسى المرحلة الثانية مع الصديق، مع قومه، مع بني إسرائيل. وكنا نظن أن رسالة موسى عليه السلام قد انتهت بعبور البحر الأحمر، ولكن رسالة موسى عليه السلام بدأت كاملة بوحي جديد وبالألواح التي حملها إلى قومه. موسى عليه السلام حرر بني إسرائيل، موسى عليه السلام جاهد فرعون، ومع ذلك فإن موسى عليه السلام جاهد بني إسرائيل أيضا ودعا بني إسرائيل أيضا. وهذا درس ينبغي أن يتعلمه الدعاء. الدعاة إلى الله يدعون دائما العدو والصديق معا، فهم لا يدعون الأعداء فقط، وإنما يدعون الأعداء والأصدقاء. إن كثيرا من الدعاء ينسون هذه الحقيقة. مثلا في زماننا هذا فإننا نفكر ونشغل أنفسنا بالتفكير في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام. نحن نفكر في أهل أوروبا نريد أن يدخلوا الإسلام، ونفكر في أهل أمريكا نريد أن يدخلوا الإسلام، ونفكر في شعوب القارة الإفريقية جميعا نريد أن يدخلوا الإسلام، وهذا ضروري وحتم وتفكير سليم. لكن هناك حقيقة ننساها، وهي أن نوجه الدعوة إلى المسلمين أن يتعلموا إسلامهم وأن يدخلوا في الإسلام وأن يصححوا عقائدهم وأن يستمروا على ذلك الإسلام وأن يلتزموا به. ندعو غير المسلمين إلى الإسلام، وفي الوقت ذاته ندعو المسلمين إلى الإسلام. إننا إذا تذكرنا الحقيقة الأولى ونسينا الحقيقة الثانية فإن العبد ينفرط من أيدينا. يصبح المسلمون غير مسلمين، يصبحون تائهين بلا دين، بلا عقيدة، بلا أخلاق، متواكلين، كسالى، يظنون أنهم على شيء وما هم على شيء أبدا، إنما هم يكذبون على أنفسهم ويتمنون على الله الأمان. موسى دعا فرعون عدوه، واستمر يدعو أصدقاءه وآله وقومه من بني إسرائيل إلى الإسلام. كان يستطيع موسى أن يستريح إلى هذه النتيجة، وهي أن الله حقق له قوله أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم. أرسل بنو إسرائيل، وها هم بنو إسرائيل في طريقه إلى الأرض المقدسة التي كتب الله لهم، عبروا سيناء متجهين إلى فلسطين. صحيح أن المسيرة توقفت وأنهم لم يستطيعوا أن يواصلوا السير لعصيانهم وتمردهم. موسى عليه السلام استمر يعلم بني إسرائيل، واستمر يخلع من عقولهم العقائد الفاسدة ويربيهم على العزة بعد أن عاشوا في مصر أذلاء فاسدين. بدأ موسى عليه السلام يقاوم غرائز الشر وغرائز الفساد في نفوس بني إسرائيل. فرعون تتبع موسى عليه السلام، وأخذ جيش فرعون يزحف بحثا متواصلا وراء موسى ومن معه. وكان البحر امام موسى ولم يكن امام موسى عليه السلام الا ان يقود ذلك البحر. البحر امامه والعدو من ورائه، فماذا يفعل؟ قال الله له اضرب بعصاك البحر. فضرب موسى عليه السلام بعصاه البحر. وماذا تنفع عصا صغيره بالنسبه لبحر هائج مائج كبير؟ ولكن العصا كان فيها مفتاح السر الذي اودعه الله. انطلق البحر فكان كل سر كالصوت العظيم، واصبح الطريق امام موسى ومن معه معبدا سهلا ميسرا. نبت طريق يابس، ومر موسى عليه السلام وخدع فرعون وظن ان الطريق اليابس سيستمر امامه ايضا، فولج البحر وانطبق البحر عليه وعلى من معه. وحينما وصل الموج الى رقبته ليبتلعه قال: امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. الان وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. حتى اذا ادركه الغرق قال: امنت. وكذلك كل الفراعين، وكذلك كل الطغاة، وما اكثر الفراعين في ارض الله، وما اكثر الطغاة في ارض الله. حتى اذا ادركه الغرق قال: امنت. ونجا موسى عليه السلام ومن معه ووصلوا الى بر سيناء. حتى اذا وصل موسى عليه السلام بمن معه الى سيناء، مروا في الطريق على قوم يعكفون على اصنام لهم. قال الله تعالى في الآية 38 بعد 100 من سورة الأعراف: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وهذه الآيات تكشف لنا حقيقة النفسية الإسرائيلية. بنو إسرائيل تربوا في مصر، تربوا مع الشعب المصري، الشعب المصري الذي رباه فرعون. فرعون ربى الشعب المصري وربى ايضا بني اسرائيل على الظلم والخسر والاهانه والمهانه، وليس هناك شيء يفسد الشعوب خلقيا واجتماعيا ودينيا الا الظلم. الظلم والطغيان حينما يحل بشعب من الشعوب تفسد اخلاقه، يصبح شعبا ذليلا. ولا تثق ابدا في شعب جليل. اخلاق الادلاء اخلاق مهيله. الادلاء يكذبون دائما، الادلاء يغشون دائما، الادلاء يخادعون دائما، الادلاء ينافقون دائما، الادلاء يغدرون دائما، الادلاء يضربون من الخلف دائما، الادلاء قساة القلوب دائما. هذه طبيعه الادلاء، وهي الطبيعة التي خرج بها الإسرائيليون من تحت ضغط فرعون ومن تحت إهانة فرعون. خرجوا فإذا بهؤلاء الأدلاء الذين عاشوا مستضعفين فاسدين، إذا بهم يتنمرون. وبمن؟ بموسى عليه السلام الذي حررهم، الذي أطلق أقدامهم على الطريق. أخذوا يتفلسفون عليه، وأخذوا يقاتلون ويتحدثون معه. انظروا ايها الناس الى مصر هذه التي عاشت عمرها التاريخ كله تحت الظلم والاضطهاد. حينما دخلها الفاتح الاسلامي المسلم، وكان المصريون ما زالت ظهورهم عليها كرابيد الحاكم الروماني، اصوات الحاكم الروماني كانت ما زالت على ظهور المصريين، انتقلوا من الفرعونيه الى طغيان الرومان، والسياط سياط العذاب تمزق اجسامهم وتمزق جلودهم. حتى اذا جاء الحكم الاسلامي بعدله وبرحمته
أن شقي واحد من نفس أن يضربه ابن الوالي، ثم سافر شهرا كاملا ليشكوه إلى أمير المؤمنين لأن ابنه ضرب، مع أن ذلك الشاكي ما زالت سيارة الرومان على ظهره. إنما ذهب يشكو إلى أمير المؤمنين عمر الذي انتصف له، وكتب إلى عمرو بن العاص: إذا كان الموسم فأتني وحدثنك معاك، تعال في موسم الحج. ثم قال لابن القبطي المصري: اضرب ابن الأكرمين، لأنه قال له: أتسبقني وأنا ابن الأكرمين؟ قال له: اضرب ابن الأكرمين. فأخذ يضرب ابن والي نفسه أمام أمير المؤمنين، حتى إذا شفى غيظه وشفى نفسه قال له: ضعها على طلعة عمرو، اضرب عمرو أيضا. فقال له: لا يا أمير المؤمنين، إنما ضربت من ضربني. الإسرائيليون خرجوا من نفسه من الذل ومن التعاسة، حتى إذا استقرت أقدامهم على أرض سيناء أخذوا يتفلسفون ويتحدثون، وكانت أول فلسفتهم كفرا. قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. خرجوا من مصر والوثنية في قلوبهم، كانوا في مصر يعبدون عجل أبيه، هم يريدون أن يعبدوا عجلا، إنهم لا يريدون أن يعبدوا إلها لا يحسونه ولا يدسونه ولا يلمسونه ولا يذوقونه، هم يريدون إلها مرئيا يمس ويدس ويحس. حتى إذا أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا: يا موسى هكذا، لم يقولوا يا رسول الله. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وانظر إلى التعبير، إنه تعبير سلبي حقيقة. هم لم يقولون له: نريد أن نعبد إلها أو آلهة كذا، وإنما قالوا له: اجعل لنا إلها. انظر، كأن الآلهة يصنعها موسى، كأن موسى يصنع آلهة. اجعل لنا إلها، اصنع لنا إلها، أخلق لنا إلها. آلهة تخلق ولا تخلق، تصنع ولا تصنع، تعمل ولا تعمل، يعملها موسى. اجعل لنا إلها كما له آلهة. وهكذا ترى آلهة الأرض كلها آلهة صناعية، آلهة مخلوقة، آلهة مصنوعة، صنعها الشاذون من البشر، صنعوها بأيديهم، ثم أخذوا يعكفون عليها، وظنوا أن موسى عليه السلام من الممكن أن يفتح هو الآخر مصنع لتفريش الآلهة. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ولا تظن أن هذا الكلام غريب على المنطق العلمي في عصرنا هذا، فالمنطق العلمي في عصركم إن كان في عصركم علم يرى أن الإله صناعة بشرية، حتى الإله الواحد الخالق المعبود يرون أنه صناعة بشرية. فالشيوعية ترى أن الذي صنع الإله إنما هي الشعوب، وأنه وليد فكر الشعوب، وأنه لا وجود له، كما قال ماكسيم جورجي في آخر قصته المعروفة أين الله؟ قال في الآخر حينما رأى مظاهرة شعبية: أيها الشعب إنكم قوم تجهلون. هذا هو منطق العلم، المنطق التدريبي للعلم. أي عالم المنطق دخل معمله، خرج من معمله بإخلاص، فإنه يرى أن وراء كل تجربة يقوم بها العلم وراءها سر الله سبحانه، وأن كل عمل علمي صادق، وكل نظرية علمية منصفة، وكل علم حق، فإنما يشير إلى أن الله وحده لا شريك له هو خالق الكون كله، وأنه هو واضع النواميس الطبيعية والقوانين الطبيعية. كل علم منصف يكتب هذا. وإذا رأيت العلم يخرج على هذه القائمة فاعلم أنه ليس علما، وإنما هو جهل، وإنما هو هرطقة، وإنما هو زندقة، وإنما هو كذب، وإنما هو دجل. ولا تظن أن الدجل والشعوذة انتشر بين الأوساط الأمية والجاهلة فقط، وإنما الجدل والشعوذة موجود في أروقة العلماء وعلى أعلى مستوى. الجدل والشعوذة, الجدل والشعوذة في علماء الكيمياء على أرقى مستوى دجاجيلة ومشعوذين, في علماء الطب وعلى أرقى مستوى دجاجيلة ومشعوذين, في علماء الاقتصاد وعلى أرقى مستوى دجاجيلة ومشعوذين, في علماء النفس وعلى أرقى مستوى دجاجيلة ومشعوذين, وفي علماء الاجتماع في كل أروقة العلم وعلى أعلى مستوى السلم الدجاجلة والمشعوذين الذين لا نقول إنهم يتفوقون عن الرجل الجاهل الغبي الذي يجلس في الطريق ليقول لك أنا أستطيع أن أرى حظك وبحثك من الرمل والودع وفتح الكتاب. هؤلاء المشعوذون مثلهم وعلى أرقى مستوى في العلم مثلهم كهنة ومثلهم مرتزقة ومثلهم دجاجلة ومثلهم مشعوذون ومثلهم مغرورون في أروقة العلم وعلى أرقى مستوى. إنكم قوم تجهلون, لستم بعلماء. ألا يكونوا علماء؟ فمن الممكن أن يكونوا عقلاء. العقل والعلم ليسوا عقلاء أيضا, لأن الإنسان لو كان عقله سليما, لو كان عقله صحيحا, فإنه يعي وعيا تاما أن إلهه واحد وأن معبوده واحد وأن البعرة تدل على البعير والقدم تدل على المسير, فكيف بسماء ذات أطراف وبحار ذات شداد؟ أفلا يدل ذلك على الخالق الخبير؟ العقل يشهد. إذن هم قوم يجهلون بكل ما تحتويه هذه الكلمة وبكل ما تشتمل عليه هذه الكلمة. يجهلون ليسوا علماء, يجهلون ليسوا عقلاء, يجهلون ليسوا حكماء. وأي علم وحكمة وعقل في إنسان يتخذ غير الله إلها؟ يوضع ويجف الناس أمامه. لا تظن أن ذلك هو المظهر الوحيد للوثنية, لا, الوثنية عرفت في التاريخ البشري لمظاهر كثيرة عرفها الناس في صورة رجل, رجل يعبد من دون الله. قد يكون ذلك الرجل فاسقا داعرا, وقد يكون ذلك الرجل نبيا مرسلا, وقد يكون ذلك الرجل وليا مقربا, ومع ذلك فإن هذه النماذج عبدت من دون الله. وقد يكون ذلك النموذج حاكما طاغية يحكم بما لم يأذن به الله. كل هؤلاء أصنام اتخذها الناس وعبدوها من أما الأولياء وأما الأنبياء فإن الله سبحانه وتعالى برأهم حينما قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. العابد والمعبود في جهنم. فلما نزلت هذه الآية قال ذلك محمد يقول إنما وما نعبد في جهنم. فماذا يقول في عبدة عيسى بن مريم عليه السلام؟ عيسى بن مريم في جهنم أيضا. هنا قال الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. وما يقال عن عيسى يقال عن محمد صلى الله عليه وسلم, وما يقال عن هؤلاء يقال عن الحسين بن علي رضي الله عنه. ولذلك خرج العلماء بالقاعدة التي تقول إذا رضي المعبود بهذه العبادة فهو في جهنم. أما الحسين بن علي فلو خرج ورأى ما يصنع به الآن وبالقبور الكثيرة المنسوبة إليه في أقرانه وبعزيمة حتى ليقطع رقاب الذين يقتلون أعداءه على نزول جنابه أو يتبرعون له. واضح. قال إن هذا ما قرر الله فيه وبعضهم ما كانوا يعملون. كلمة قالها بنو إسرائيل وردها موسى عليه السلام وذكرها الله في سورة الأعراف. وسورة الأعراف كما قلت لكم سورة نزلت في مكة قرأها الرسول مرارا ووقفوا على هذه الآيات وفهموها تماما تماما. ولكن الذي حدث في المدينة حدث أمر عجيب. أما الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى غزوة حنين وفي مكان بين الطائف وحنين رأى جهال الأعراب من أصحابه جماعة يعكفون على شجرة هناك، كانوا يعتقدون أن لقى فيها سيفه فإنه ينتصر في المعركة، فكانوا يذهبون إلى هذه الشجرة ويزرعون سيوفه قبل المعركة ويعلقون بها، وسموا هذه الشجرة ذات أمواج يعني تعلق فيها السيوف. فلما مر هؤلاء على هذه الشجرة قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اجعل لنا ذات أمواج كما لهم ذات أمواج. يعني لنا ذات أمواج احنا كمان كلنا شجرة، ويعني السنة القليل وما أكثر الأشجار والأحجار والأبقار الذي يعبدها أتباع محمد في أبد الآخر أو المنتجبون ذو أبلا محمد عليه الصلاة والسلام. شجر كثير وحجارة كثيرة وحدائق كثيرة ونحاس كثير وذهب وفضة، وهناك تعظيم في قبر جلالين بيركب من فضة ومن قبله أسجد مسجد القديم من ذهب وهكذا، وكل هذه شعبة من دون الله. اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. فقال النبي: الله أكبر، قلت والله ما قاله بل إبراهيم.
لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه وراءهم. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن؟ والحديث يروي ابو واقد الليثي ويرويه عنه الامام احمد ويرويه عنه النسائي ومجموعه رواد التفسير بالمقصور يروون هذا الخبر، نفس الكلام الذي قاله بنو اسرائيل. بنو اسرائيل قالوا: اجعل لنا اله كما لهم اله. هؤلاء قالوا لرسول الله: اجعل لنا ذات انوار كما لهم ذات انوار، اجعل لنا شجرة نتبرك بها. وعمر الزكي المعي الفاهم العالم حينما وجد الصحابة يحنون إلى الجلوس تحت شجرة الرضوان، شجرة الرضوان التي بايع تحتها النبي أصحابه على أن يقتلوا في سبيل الله، لما غاب عثمان في وفادته إلى مكة وأشيع أنه قد قتل، أخذ النبي يبايعهم كما ذكر الله ذلك في قوله: إن الذين يبايعونك تحت الشجرة إنما يبايعون الله، بيد الله فوق أيديهم. هذه الشجرة مذكورة في القرآن ولها في عقول وقلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرى طيبة، ونحن نعلم الذكريات الطيبة أماكن نحن إليها لأن فيها ذكريات طيبة، وأماكن ننذر منها لأن فيها ذكريات سيئة. هذه الذكريات الطيبة جعلت أصحاب الرسول يذهبون إلى هذه الشجرة ويجلسون تحتها ويستظلون بظلها، فذهب إليها عمر وقطعها وأحرقها حتى لا يفتن بها الناس. يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون إن هؤلاء عاشوا ذكرى طيبة. فما المانع أن يمتزوا بهذه الذكرى الطيبة؟ ما المانع أن يجلسوا تحت الشجرة يا عمر؟ إنهم ليسوا وثنيين يا عمر، فهؤلاء هم خير جيل ظهر على أرض الله. ولكن عمر الفاروق الذي أوتي من الفراسة ما لم يؤته أحد، والذي أوتي من الذكاء ما لم يؤته أحد، والذي نزل القرآن برأيه في أمور كثيرة، والذي قال عنه النبي: لو كان في أمتي محدثون لكان عمر. عمر يرى أن كل قضايا الشرك والوثنية تبدأ بالذكريات الطيبة. الذكريات الطيبة، عندنا ذكريات طيبة عن الحسين، عندنا ذكريات طيبة عن فلان وعن فلان، عندنا ذكريات طيبة عن بواب المتولي، عندنا ذكريات طيبة عن كذا وكذا. تكبر ذكريات طيبة في نفوسنا وتكبر حتى تكون معبودا نعبده. وما أكثر الذين عبدوا آلهة غير الله بدافع الذكريات الطيبة. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه، هارك سائر ضائع مدمر لا وجد له، متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، والباطل لا يعيش أبدا، ولو عاش الباطل فإنه يعيش هزيلا كديحا مكسور الجناح مهيض الوجود، لا يستطيع أن يعيش طويلا. كثير من الناس يغترون بوجود الباطل ويقولون هذا هو الباطل منتفش ممتعش. الباطل يملأ بقاع الأرض. الباطل مسيطر. الباطل مسلط. الباطل عنيف. ولكن الناس يجهلون. يجهلون حقيقة المعركة وطبيعة المعركة الدائرة بين الحق والباطل. هي معركة سيعيشها الحق حتما وسيعيش لها الباطل حتما، ولكن الحق يعيشها بقدم ثابتة ورأس مرفوعة، أما الباطل فإنه يعيش محدود اليقين مزلزل الوجدان قابل مبطلا من المبطلين. كلمه في باطله تجده يستحي من ذلك الباطل، يستحي، يعرف أن ما هو فيه باطل، ويعرف أنه دجل، ويعرف أنه كذب وأنه شعوذة. لقد قابلت آلاف من الدجاجلة الكذابين، كلمتهم، ناقشتهم، فما وجدت عندهم شيئا يقولونه من أرقى مستوى إلى أحط مستوى. ما عندهم شيء يقولونه في باطلهم. الباطل على كل المستويات صح، الباطل على كل المستويات كذاب، الباطل على كل المستويات يعرف نفسه. ويؤسفني أن أقول إن الباطل يعرف نفسه، وإن أهل الباطل يعرفون أنفسهم جيدا ويجادلون عن وجودهم الهزيل بأسلوب صفيح أصفر اللون ذاب الابتسامة، يخفي أنياب مختلفة ويخفي شهوات جارحة. الباطل يعرف نفسه ويعرف قيمته، وكذلك الحق يعرف نفسه ويعرف صولته ويعرف جولته ويعرف طريقه ويعرف اسلوبه ويعرف رجاله. ورجال الحق يعرفون طريقهم تماما، وهو طريق واضح وضاء امامهم. ولذلك تجد ان كلامهم كلاما عاليا وواضحا وصريحا، لا يستترون ولا يحجلون ولا يموهون ولا يكذبون ولا يداورون ولا يحاورون ولا يجيدون الالتفاف ولا هدهدة العواطف، وإنما هو الصدع دائما والصدع بالكلمة الواحدة. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها. انظر كيف تكلم موسى. قال اطلبوا الطلب من حد ثاني، مش من موسى بالذات. موسى دعوته الله واحد، موسى رسالته الله واحد. أفتجرؤون وتطلبون من داعية التوحيد الذي قال أنا أول المؤمنين تطلبون منه أن يعطيكم إلها؟ ومتى كان موسى قادرا على إعطاء الآلهة؟ متى كان موسى قادرا على ذلك؟ قال أغير الله أبغيكم إلها؟ أنتم يا بني إسرائيل بالذات، أنتم كانت معكم يد الله منذ لحظات، وأنتم احتفلتم بيوم العبور حينما عبرتم من مصر إلى سيناء، أقمتم عيدا كبيرا هو عيد العبور أو عيد عاشوراء. حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة يهود المدينة وجدهم يصومون عاشوراء يوم العاشر من المحرم، قال لهم ما ذلك؟ قالوا هذا يوم صالح، يوم نجى الله فيه موسى من الغرق فنحن نصومه. فقامه موسى، فقامه رسول الله وأمر أصحابه بصيامه، وقال لو عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. ومن كلامه معهم نحن أحق بموسى منكم، نحن أولى بموسى، لأننا وحدنا في الدنيا أتباع موسى، ولأننا أتباع عيسى، ولأننا أتباع محمد، ولأننا أتباع النبيين جميعا. نحن أولى بموسى من جميع الناس، ونحن أولى بعيسى من جميع الناس، ونحن أولى بمحمد من جميع الناس، ونحن أولى بالنبوات جميعا وبالرسالة جميعا وبالكتب جميعا، وأولى بالإسلام الذي هو دين الأنبياء جميعا. إذن أنتم منذ لحظات يا يهود يا بني إسرائيل صمتم عاشوراء أو صمتم اليوم العاشر بمناسبة أنكم عبرتم إلى سيناء، فلماذا الآن تجهلون؟ ولماذا الآن تنسون يد الله التي كانت معكم وساعدتكم؟ لماذا تنسونها ثم تقولون اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟ قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين؟ وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. القصة لم تقدم وعهدها قريب. أنسيتم؟ ما أكثر ما ينسى الإنسان. نسيتم إن الحادثة حدثت منذ قريب، منذ أيام. الآن تقولون لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟ قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء مسطر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. هو فضلكم على العالمين. ونقف عند هذا التعبير القرآني الكريم لنرى من هم العالمون في ذلك الزمان. العالمون في زمانهم، وماذا كان العالمون في زمانهم؟ كان قمة العالمين في ذلك الزمان هي مصر. مصر كانت الملكة المتوجة على العالم كله. مصر بنت فرعون وعروس النيل. مصر التي تخرج كهنة آمون في كل مكان. مصر التي تعبد عجل أبيب. كانت مصر هي المفضلة على العالمين. فحينما يقول الله وهو فضلكم على العالمين، يعني أصبحتم أرقى من الوثنيين في مصر. لم يقل ربنا سبحانه وتعالى شيئا أكثر من ذلك، حتى تتمثل الدعاية الإسرائيلية وتتمثل أن الله فضلنا على العالمين. فليدرس العالمين في أيامهم ليجدوا أن العالمين كانوا عباد حجر وعباد فقر وعباد شجر وعباد أعضاء التناسل أيضا. عبدوا كل شيء ولكنهم لم يعبدوا الله وحده، فكان في بحث وهو فضلكم على العالمين. وإذ الله يتحدث موسى أنهى كلامه. موسى قال أغير الله أبغيكم أنا بالذات تطلبون مني أن أجيئكم بإله غير الله؟ أنا أغير الله أبغيكم إلها؟ ثم أردتم تقرون في هذا أن آلهتكم وآلهة الناس جميعا
أن المشركين
وهنا قديم والرئيس لم يقولوا إن هناك خالقا غيرهم، لم يقولوا ذلك أبدا. عبارة المشركين الذي رواها القرآن الكريم على لسان بني إسرائيل اجعل لنا إله، اخلص لنا إله. قولهم اجعل لنا إله معناه أنهم يدركون تمام الإدراك أن هذا الإله المخلوق لا يمكن أن يكون خالقا، مستحيل. إذا لم يحدث هناك شرك في الخالقية على الإطلاق، ولا في الرازقية ولا في الإحياء ولا في العبادة، إنما الشرك كله في الألوهية. من هو الإله الذي يستحق العبادة؟ لأن الناس يقول لهم تقول السيد البدر، لا أحد يعتقد من السيد البدر أو بيرزق. محدش قال من المشركين ان مناة ولات والعزى كانت تخلق او ترى، لم يقولوا ذلك ابدا. بيقولوا اجعل لنا الها، كانوا يعتقدون انها الهه مصنوعه. اذا فماذا كانوا يعتقدون؟ القران روى عقيدتهم صراحه، لا نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، لا ندعوهم الا ليقربونا الى الله. فهم يؤمنون بالله الواحد الخالق الرازق المحيي المميت، لكن هؤلاء يقربون الناس من الله كما قال القرآن أيضا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والقرآن يروي فيقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. من الخالق؟ الله. الرازق؟ الله. المحيي المميت؟ الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكتب السوء ويكتب السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ فسيقولون الله. الذي يكتب الضر هو الله سبحانه. المشركون يقولون ذلك أيضا. المشركون على أحط مستوى يقولون إن الله هو الذي يكتب الضر. إذا فما هذه الآلهة الشتى عبارة عن أنهم يقربوننا إلى الله. لماذا؟ لأن هؤلاء نفس طاهر ولا نفس نجس. فالنفس الطاهر بيدعو الله ويستجيب. ليه؟ ما الله يقول قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. والله يقول في حديث قدسي عبدي لو اتيتني بكرام ارضي خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بكرام اعمالها. والله يقول في القران الكريم واذا سالك عبادي عني فاني قريب لم يقل لهم فقل لم يقل له في قريب وانما قال هو فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعاني هو ما انت اذا دعاني غيره تدعوه انت يتبور احد يدعيك يا ريت تتصور على واحد يدعيك انت بتروح لواحد له سمعك وله سيفك ولا يعلم بيك وبعدين بتقول له حملتك لحملتي والعارف لا يعرف والشكوى الاهل البصيره عيب والملزوم محفوظ ولا يكلم عيوب يا سادتي من انبت لرغبه فيكم كبر ومن تكون ناظريا قصر وهو غافل عنك وعما تقول لا يسمعون لكم اذ تدعونه ولا يبصرونك ولا يملكون لانفسهم هم فضلا عنك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا بل أعظم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله له ليس لك من الأمر شيء ليت قومي يقرؤون القرآن يا ليت قومي يفهمون القرآن إذا لأراحوا واستراحوا ولكننا نبحث عن عقائد بعيدة عن القرآن غريبة عن جو القرآن. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان والسلام على عباده الذين اصطفوا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن وعد وعده لبني إسرائيل لموسى عليه السلام. هذا الوعد كان 30 ليلة وأن الله سبحانه وتعالى أضاف إلى هذه 30 10 ليالي أخرى فتم ميقات ربه 40 ليلة. في الآية الأخرى في سورة البقرة وإذ وعدنا موسى 40 ليلة فهم 40 ليلة في سورة البقرة لكن هنا 30 زائد 10 فما هو السر في ذلك؟ قال المفسرون إن موسى عليه السلام كان في هذه الفترة صائما وأنه بعد 30 يوما كان صائم بالنهار وبالليل لا يذوق زواقا وأنه جاء بعد 30 يوما تستاك يعني استعمل السواك وأن الله سأله وهو أعلم به لماذا تناولت السواك قال كرهت أن أخاطبك وفي فمي خلوف الصوم فعاقبه الله بالصيام 10 أيام أخرى هكذا قالوا وفيه نظر. أما الصحيح فهو أن موسى عليه السلام عبد الله سبحانه وتعالى في قمة الجبل 30 ليلة وأن بدء تكليم الله له في الليالي 10 الأخيرة وأما قول المفسرين إن 30 ليلة هي ذي الكعبة وأما 10 هي ذي الحجة فذلك لا دليل عليه. الجزء الذي يهمنا في هذه 40 هو أن الصوفية اعتبروا هذا موعدا لصيام معين يصومون بالليل وبالنهار 40 يوما لا يذوقون فيه إلا بعض حبات العنب أو شيء قليل يتقوتون به ويعتبرون ذلك مبدأ للصفاء الروحي وللنقاء. ولسنا ندري هل أو من أين أفادت الآية هذا والآية خبرية وليست طلبية فالله لم يقل لنا صوموا 40 يوما وإنما قال إنه واعد موسى عليه السلام 30 ليلة وأتممناها بعشر ولو سلمنا جدلا وأن موسى عليه السلام صام فليس عندنا ما يدل على أن قوم موسى صاموا
ولو سلمنا جدلا أن موسى وقومه صاموا 40 يوما فإن القاعدة الأساسية عندنا شرع ما قبلنا شرع لنا ما لم يرد ما ينسخه، وقد نسخ ذلك كله بصيام رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقبلها يقول الله: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، كما كتب على الذين من قبلكم في المبدأ. ثم قال إنه اختار لنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فكيف نصوم في غيره؟ وكيف نتعبد الله سبحانه أو نعبد الله سبحانه بشيء لم يتعبدنا به سبحانه وتعالى؟ ووعدنا موسى 30 ليلة وأسلمناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة، 40 ليلة كانت كافية لجعل بني إسرائيل يرتدون. أخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقال: هذا إلهكم وإله موسى. وأن موسى نسي إلهه هنا، ولسنا ندري لماذا صعد الجبل مع أن إلهه هنا، وأن الثامري اكتشف ذلك الإله الغائب. والله سبحانه وتعالى قال لهم: ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. ثم تقول الآيات بعد ذلك إن موسى رجع إلى قومه غضبان أسفا، قال: بئس ما خلقتموني من بعد، أعجلتم أمر ربكم؟ وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال: ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء. وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: اخلصني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. هذه الآيات فيها مجموعة من الأمور التي تجعلنا نتوقف عندها طويلا لنرى ماذا فعل الناس بالقرآن، ماذا فعل الذين يزعمون أنهم أتباع القرآن بالقرآن نفسه. رأينا كيف أن الصوفية قالوا إن في قوله ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر مبدأ للصيام خاص يصومون. تعالوا ننظر إلى الشيعة كيف فهموا بقية الآية. فهموا من قوله تعالى: وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي، فهموا من هذا أن أبا بكر كافر وعمر كافر وعثمان كافر، وأن الأمة كلها التي اتبعت أبا بكر أو عمر أو عثمان كافر. ما علاقة الآية بتفسير أبي بكر وعمر وعثمان؟ انظر إلى خداع الشيطان لهؤلاء الناس. قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خارج إلى غزوة تبوك قال لعلي: اخلفني في المدينة، خليك أنت يا علي في المدينة وأنا أخرج أنا بالجيش. فقال علي لرسول الله: أتتركني في الصبيان والنساء؟ هتسيبني يا رسول الله مع الصبيان والنسوان؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعد. قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خارج إلى غزوة تبوك قال لعلي: اخلفني في المدينة، خليك أنت يا علي في المدينة وأنا أخرج أنا بالجيش. فقال علي لرسول الله: أتتركني في الصبيان والنساء؟ هتسيبني يا رسول الله مع الصبيان والنسوان؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعد. أمسكوا بزمام هذه الكلمة وقالوا إن علي من رسول الله كهارون من موسى، غير أن علي ليس من نبي عظيم. ويترتب على هذا أن يكون علي أحق الناس بالأمر بعد رسول الله، لأنه هو الإمام المعصوم. وكلمة الإمام المعصوم تكثر على ألسنة الشيعة، فالأئمة المعصومون عندهم 12 من آل البيت، علي وبعدين الحسن وبعدين الحسين إلى أبو علي زين العابدين وجعفر الصادق وموسى الكاظم إلى أن يصل إلى الإمام الغائب في السنة. إذن فعلي أحق الناس بالخلافة. تولية أبو بكر الخلافة كان أبو بكر يقبل فقد كفر، لأنه نازع الأمر أهله، وكان الصحابة يقرون على هذا فقد شاركوه بالكفر وسكتوا على كفر. طبعا نحن لا نناقش أن علي نفسه بايع أبو بكر، ولا نناقش أن علي زوج بنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب الكافر في نظره، لكننا نناقش الآية. فالآية تقول: وقال موسى لأخيه هارون اخلصني بقوم. نسي هؤلاء المغفلون أن هارون مات قبل موسى. إذن فالخلافة في الآية اخلصني في قومي مش معناها أن موسي أنت الخليفة يا هارون. ليه؟ لأن هارون مات الأول وموسى مات عليه، دي أولا. ثانيا أن علي ليس هو الوحيد الذي استخلفه رسول الله على المدينة، فلقد كان رسول الله يستخلف أقواما كثيرين على المدينة، حتى إن منهم من كان أعمى كعبد الله بن أم مكتوم الذي استخلفه أكثر من 3 مرات على المدينة، ولم يقف عبد الله بن أم مكتوم ليقول أنا أحق بالأمر من أبي بكر أو من عثمان أو من علي أو من إنسان من الناس. فليس معنى أن يستخلف النبي صلى الله عليه وسلم واحدا على المدينة معنى ذلك أن يكون هو أحق بالخلافة من غيره، أو أن تكفر الأمة بسبب هذا الكلام. انظروا كيف يلعب الشيطان بعقول هؤلاء الناس، فيجعلهم يتجرؤون على كتاب الله ويخرجون الكلمة عن مواضعه. وإذا كنا نعرف هؤلاء المذهبيين يقولون إننا نقدم كلام الإمام، فإذا وجدنا في كلام الله ما يخالف كلام الإمام أولناه بما يتفق مع كلام الإمام. مش نؤول أو نرجع عن كلام الإمام، لأن نؤول القرآن بما يتفق مع كلام الإمام. وإذا وجدنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالف كلام الإمام، فإما أن يكون هذا الحديث ضعيف السند نجي ندور في السند بتاعه لحد ما ندوره. فإن كان السند فوضا وقويا ولا يمكن مهاجمة السند، فإننا نفعل به كما فعلنا بالقرآن، يعني نؤوله ليتفق مع كلام الإمام. هذا كله ظلم، وهذا كله قلة معرفة بالقرآن الكريم. فالقرآن يحكم ولا يحكم عليه أبدا. القرآن نقرأه بعقول نظيفة، مش العقل متلبش ومليان كلام ثابت وظهر القرآن. أحكم اللي بتنغي في القرآن، إما أن ينطق القرآن بما في راسي وإلا فلن أتعلم منه شيئا. وكذلك الناس حينما يحضرون مجالس العلم، فإما أن يقول العلماء ما في رؤوسهم وإلا خرجوا من الدرس ناقمين. ليه؟ لأنه هو عايز اللي بيتكلم نقول له اللي في دماغه هو، إنما يقول له حاجة جديدة تغير اللي في مخه، لا ما تغيرش اللي في دماغي، أنا عاوز دماغي كده. إما أن تقول كلاما يرضي ما في رأسي ويتفق مع ما في رأسي، وإلا رفضتك ورفضت كلامك. وكذلك يقرؤون الكتاب بهذه النية، يقرؤون القرآن بهذه النية، أن يمزق القرآن بما في رؤوسهم، فإن وجدوا تعارضا بين ما في رؤوسهم وبين ما في القرآن حكموا ما في رؤوسهم في القرآن، وهذا هو الباطل الذي لا شك فيه. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. طولت عليكم في آية باقية. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. موسى ذهب لميقات الله وأنس بكلام الله كيف كلمه ربه. كيف تخاطب رب السماوات والأرض مع ذرة ثانية مخلوقة وما موسى إلا ذرة؟ كيف سمع موسى من ربه؟ كيف فهم عن ربه؟ كيف وحى؟ هذه أشياء فوق عقولنا وفوق مداركنا، والذين بحثوا هذا الأمر جاهلون، أخذوا يدرسون كيف كلم الله موسى. كيف؟ ما أصعب كلمة كيف هذه حينما تقال عن الله؟ كيف الله؟ كيف استوى؟ كيف تكلم؟ كيف هي يده؟ كيف كيف كيف؟ إنك لا تستطيع أن تطلق على نفسك لفظ كيف. أسألك، كيف ترى أنت؟ كيف أرى أنا وكيف ترى أنت؟ كيف أسمع؟ كيف أحب؟ كيف أكره؟ كيف أعقل؟ كيف أتذكر؟ ما هي الذاكرة؟ ما هو العقل الباطن؟ كيف أنام؟ كيف أرى الرؤى؟ كيف 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 آلاف؟ هذا من علامات الاستفهام حولي أنا لا أستطيع أن أجيب عليها. أيها الإنسان كم أنت مغرور، لا تستطيع أن تسأل عن نفسك بكيف وتسأل عن الله بكيف. إن ربنا قال وما يعلم جنود ربك إلا هو، جنوده لا يعلمها إلا هو، فما بالك به هو. أخذوا يبحثون كيف كلم موسى ربه، ما لكم ولهذا؟ ما لكم ولهذا؟ هل أنتم أنبياء؟ هل أنتم رسل؟ إن هذه مراتب علمية لا يعيها إلا الأنبياء والرسل، اتركوها للأنبياء والرسل فهم يعقلون. بل إن موسى هو الذي يعلم كيف كلمه ربه وكيف استمع إلى ربه. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، بعض الناس قال لا ما كلموش. ليه؟ قال لك أصل كلمه يعني خربش، كلمه يعني جرحه، الكلمة جرحه، كلمه يعني ربنا جرحه. ليه؟ ربنا بيقول في القرآن في الآية الأخرى وكلم الله موسى تكليما، فتقول بإيه؟ جرحه تجريح برضه؟ كلمه. والله يقول وما كان أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب كما كلم موسى، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فإذا جاء موسى إلى القادمة وكلمه ربه وحال المقام، ولا أحلى المقام أن تسمع كلام الله. قال رب أرني أنظر إليك. يريد الكلام حلو. وتصور موسى وربه يكلمه كيف ذاك، كيف استمع إلى كلام الله بكل ذرة في جيانه، كيف شيء يفوق الخيال. وأي جمال وأي روعة وأي لذة كان فيها موسى. إن البشر حينما يحبون، حينما يحب واحد من البشر ويستمع إلى حديث حبيبه من البشر يلتذ. وكلام العظماء لذيذ. لو أن عظيما من العظماء استدعاك وكلمك، رئيس دولة، رئيس وزراء، وجبك أنت بالذات راجل من الغلابة اللي زينا وكلمك، بتحفظ الكلمات وبتعدها وترجع ترويها ألف مرة، ومن أول ما تقفل الباب برات بتطلع الفرحة على وشك تملأك، وأول إنسان تقابله في الطريق رئيس الجمهورية قال لي كذا وكذا، عادي بالكلمات على طبعك، قال لي كذا وكذا، تروح الشارع، تروح البيت، تروح لعيالك، حتى الأطفال صغيرين بيتكلموا. لكن موسى ما كلمه رئيس الجمهورية، كلمه ربه. كلمه ربه. قال ربي أرني أنظر إليك، أريد أن أراك. قال لن تراني. ما تقدرش؟ حجابه النور كما يقول الرسول. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه. حجابه النور، انظر إلى الشمس، لو أن حجاب الله الشمس فقط يقدر تبذل الشمس؟ يوجع عينيك؟
فما بالك بحجابه نور. فلما تجلى ربه للجبل تجلى ربه للجبل راح للجبل. لما تجلى جبلا صخريا فأصبح كثيبا مهيلا أصبح رمل. وقال فريق آخر ابتلعته الأرض اندك في الأرض دخل جوه الأرض جعله دكا وخر موسى صعقا. موسى بيبص ليه؟ مشتش حاجة. ده موسى بيبص للجبل. لما تتبعني ميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. قال لم تراني ولكن انظر إلى الجبل. هنا سؤال، هل رأى النبي محمد ربه؟ جايز موسى ما شافش الرسول سأل الرسول صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. كيف أراه؟ ويقول في حديثه الآخر حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بطره من حركة. ونقف لنسأل السادة الصوفية سامحهم الله، ما رأيكم دام فضلكم في هذه الآية؟ فلذهم يتناطحون. قال من قتلون فيهم أصحاب وحدة الوجود وأصحاب وحدة الشهود. قال أصحاب وحدة الوجود نراه وهل موسى أجل الطان وهل أرض أجل الطهوة إلا يا موسى قول في الناس يخدمهم. ليه؟ لأن أصحاب وحدة الوجود عندهم أن العبد هو الرب والرب هو العبد. العبد ربا وبنتكلم بقى على صوت بنقول قالوا كده العبد رب والرب عبد لا ليس شعري من المكلف إن كنت عبد فذاك رب أو قلت رب أنه يكلف. لحد ما قالوا إن الكلب والخنزير هو الله وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في سبيل. أنت عاوز تشوف ربنا ليه؟ ما هو أنت الله أنت الله. الحلاج لما يقول لهم أنا الحق أنا الله الليل أبو يزيد البستاني يقول سبحاني ما أعظم شاني الجنة لعبة صبياني. أبو يزيد البستاني قطعه الله سبحاني ما أعظم شاني الجنة لعبة صبياني. أصحاب عند الوجود إذا المسألة عنده بسيطة أبص الناس شفت ربنا على هذا الوجود أنا أقول أرجع عند الوجود أبص الناس خلاص شفت. أصحاب وحدة الشهود قالوا لا 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 ده احنا في لحظات التجلي بنرى الله بنراه نقعد معاه كل حاجة. ازاي أصحاب وحدة الشهود؟ هل انتوا قريتوا حديث الرسول اللي في البخاري؟ ايه هو ده؟ ولأول مرة تجد الصوفية يستدل بحديث لأنه الصوفية لا يمدح القرآن ولا الحديث. الحجاب الفهلوة بوضع اليد بالسجن. ايه حديث البخاري لما دخل جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم وسألوا عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وعلامتها إلى آخره منها؟ فلما سأله عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني إيه؟ أنا بتعرفه معناها إيه؟ وشبكوا من كده إيه؟ من الأغفل ومن الزجاج والمبرم وكل الحاجاتين دول لما تعالوا اسمعوا من نفسك قولوا انتوا يا ابني. قال لك والله فإن لم تكن يعني أصبت بغيبوبة وغبت عن نفسك فإنك ترى الله. أما تصب الغيبوبة اللي هو الجذبة انجذبت فإنك ترى الله. فإن لم تكن تراه فإنه يراك مع أنه مخالف لأبسط قواعد اللغة العربية اللي تدرس على مستوى المدرسة الإسرائيلية. لأن معروف فإن لم تكن تراه ده غلط لغوي بشح على تفسيرهم وتأويلهم. لكن الصوفية ما بيهمهمش عندهم من الوقاحة ما يكفيهم ان هم بيلغوا القرآن ويلغوا السنة ويلغوا اللغة العربية ايضا يمشي داخل اللغة العربية حتى في تفسيرهم لا علاقة لهم باللغة العربية. ولما جاء موسى لميقاتنا
وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. أول المؤمنين كيف؟ مع أن قوافل الإيمان ومواكب الإيمان سبقت موسى بآلاف السنين وبنهر الزهارية، فكيف يقول موسى إنه أول المؤمنين؟ وإذا كان موسى أول المؤمنين فكم يكون إبراهيم عليه السلام؟ وكم يكون محمد بينما محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا أول المسلمين وأنا أول العابدين؟ فكيف يمكن أن يكون موسى أول المؤمنين؟ أول المؤمنين تقال على كل نبي، كل نبي له هذه الأولية، لأن كل نبي في أمته يعتبر أول المؤمنين. كل نبي بالنسبة لأمته، موسى في أمتكم عن أول المؤمنين، وفي حد سبق أمته، اسمعوا عيسى في أمته أول المؤمنين، إبراهيم في أمته أول المؤمنين، كل رسول في أمته فهو أول المؤمنين، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم في أمته هو أول المؤمنين وأول المسلمين وأول العابدين جميعا. وقال قوم من المفسرين إن قول موسى عليه السلام وأنا أول المؤمنين بأنك لا ترى، أنا أول المؤمنين بهذا بأنك لا ترى في الدنيا، وموسى عليه السلام تعلم ذلك الدرس، فأنا أول من تعلم ذلك الدرس، هكذا قال بعض المفسرين. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. الله أكبر. الله أكبر.